بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 29
من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أولى الآداب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، هو الذي يتبع، ففعله وتركه وقوله وسكوته عبادة، شريعة. فآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه هي المرجع في أخلاق الناس وآدابهم، فمن تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في خير، فهو في تجارة مع الله عز وجل، كلما اتبع هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، تبعه في آدابه والتزم بما قال به من آداب وما حث عليه من أخلاق، لا شك أن هذا هو الأولى على المسلم. لذلك المسلم لا يحتاج إلى أن يخترع آداب أو يؤلف أخلاق أو يؤلف أدعية أو أذكار، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة كاملة وبين لنا هذا الدين، والله عز وجل أكمل هذا الدين وأتم علينا النعمة، نعمة الإسلام والنعمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. فقط علينا أن نتعلم، نطلب العلم، نقرأ في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم العقيدة، المنهج، الإيمان، العبادات، المعاملات، الآداب، الأخلاق. علينا أن نتعلم فقط، هي موجودة، القرآن بين أيديكم، كلكم عندها المصحف، يقرأ فيه يجد فيه العقيدة والمنهج والإيمان والعبادات والمعاملات، الأخلاق في القرآن وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، كلها موجودة في أحسن طبعات، أحاديث مخرجة. علينا نتعلم فقط. ففي هذا المجلس وفي هذا الدرس الأسبوعي في هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه أحاديث والآثار أيضا التي تتعلق بالآداب، آداب المسلم، أخلاق المسلم، الناس ابتعدت، أكثر الناس ابتعدوا عن أخلاق الإسلام، من التسامح والصبر والعفو والتواضع وغير ذلك، أخلاق عظيمة في هذا الدين العظيم. هكذا الآداب أيضا، أكثر الناس جهلوا هذه الآداب، آداب الإسلام في كل شيء، في كل شيء. الإسلام دين شامل لجميع أحوال الإنسان، من استيقاظه إلى منامه، بل أثناء منامه. آداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا فقط أن نتعلم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما قال أولى الآداب، أولى لأفضل، لها الأولوية، أول الآداب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الكتاب نعرف ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من إقراره للصحابة رضي الله عنهم. وهذه الآداب التي نتعلمها هي سنة، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصراط المستقيم، إذا أراد النجاة يسلك هذا الطريق. تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسك المسلمون بكتاب الله بما جاء فيه، ائتمروا بأوامره وانتهوا عما جاء فيه من نهي، واعتقدوا بما فيه من عقيدة ومنهج وإيمان وأخلاق وآداب وأحكام، لن تضلوا من بعد أبدا. أما أكثر الناس ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب هذه الأمة ما أصابها من بلايا وفتن. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم، أن ينصروا هذا الدين، الدين العظيم، لو دخل فيه الناس نجوا وسلموا من الفتن وسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، ارتاحوا واطمأنوا على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أوطانهم إذا عملوا بهذا الدين العظيم. فنتعلم من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آدابه وأخلاقه في هذا الدرس، حتى نعمل نتخلق بهذه الأخلاق، هذه الآداب. يقول أبو العباس بن عطاء رحمه الله أحد التابعين، يقول: من ألزم نفسه آداب السنة، من ألزم نفسه تعلم الآداب وعمل بها واستقام عليها التزمها صارت في حياته، من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية. هذا أثر لعالم من علماء الأمة من التابعين، قد لا يعرفه أكثر الناس، لكن هذا من علم هذا العالم أبو العباس بن عطاء رحمه الله، الذي يلتزم ويلزم نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدب بآدابه وأخلاقه دائما، ديدنه تعلم السنة والتمسك بهذه السنة والعمل بها والثبات عليها ودعوة الناس إلى هذه السنة والصبر على دعوة الناس لهذه السنة. ألزم نفسه، نور الله قلبه بنور المعرفة، نور الإيمان، نور الإسلام، نور الثبات، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية. كلام العلماء له وزن. هذان الأثران عن الشافعي وعن أبي العباس رواهما البيهقي، رواهما البيهقي في كتاب الزهد الكبير بأسانيد صحيحة. نذكر من آثار أئمتنا، فيها نور وفيها إرشاد لنا، الذي ليس له أول ليس له آخر، فنحن مع الأوائل، مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو ذلك، ولا نزكي على الله أحدا، نرجو أن نكون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وأئمة الإسلام في فهم هذا الدين، في فهم الإسلام. فنسأل الله عز وجل وإياكم الفقه في هذا الدين والتأدب بآداب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الآداب ما تأتينا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في أوائل هذا الكتاب، ومع الحديث 12 بعد 100 في درسنا اليوم، حديث تتعلق بالتعامل مع الناس، تعامل مع الوالدين ومع الأرحام ومع الأبناء، التعامل مع الجيران. لازلنا في هذه الأحاديث، يأتي بعد ذلك تعامل مع الضيف، وهكذا أيضا آداب الإسلام من آداب السلام وآداب الأسماء وغيرها من آداب الإسلام التي جمع البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأحاديث والآثار الدالة على هذه الآداب، مع باب لا يشبع دون جاره. نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب لا يشبع دون جاره: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن العباس قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
نعم. باب لا يشبع دون جاره، يعني الجار جائع وأنت شبعان، هذا من نقص إيمانك، من نقص الإيمان. ليس المؤمن، المؤمن كامل الإيمان يشبع وجاره جائع، لا يمكن، هو عنده نقص في الإيمان، فجعل متابعة حال الجار من الجوع وعدمه من الإيمان، من إيمان المسلم، من إيمان المسلم. والحديث هذا السند فيه ضعف لكن له شواهد، فالحديث صحيح لغيره، هكذا حكم علماء الحديث وحكم الألباني رحمه الله عليه، صحيح لغيره، حديث ثابت، لكن هنا السند فيه ضعف. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير، عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور، عبد الله بن المساور مجهول، هكذا أطلق عليه علماء الحديث، مجهول، وإذا ما كان مجهول فهو ضعيف في الرواية، ضعيف في الرواية، فالسند فيه رجل مجهول، لكن الحديث صحيح بشواهده. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يخبر ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا، عن عبد الله وعن الزبير وعن والديهما، يقول عبد الله بن الزبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، طبعا إذا كان يعلم أن جاره جائع ما عنده طعام، فقير ليس عنده طعام لا يأكل شيء، إذا علم، لكن إذا كان ما يعلم ليس عليه شيء. العلم مهم لإقامة الحجة، وهو إذا كان عالم بحال جاره وحاجة هذا الجار إلى الطعام، وجاره لا يجد الطعام جائع، ليس عنده طعام وهو عنده الطعام ويشبع من الطعام، فهذا فيه شيء من الأنانية، فيه شيء من عدم القيام بحقوق الجار بل بحقوق المسلم إذا كان مسلما. وهذا الحديث عام، ولو كان غير مسلم وجائع أيضا لابد من إطعامه، لأنه الحديث عام،
فكيف لو كان مسلم وجائع؟ فهذا من باب أولى أن يسأل عنه. مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث فيها تنبيه لنا الاهتمام بالجيران، سؤال عن الجيران، تواصل مع جيراننا. هذا جارك معك 24 ساعة معك في نفس المكان، بيتك عند بيته، يخرج وأنت تخرج وترجع البيت وأولادك يلعبون مع أولاده، جيران. فلابد تعرف حاله، لابد تعرف حاله، إذا كان فقير، إذا كان محتاج، إذا كان مريض، مات عنده أحد، تعزيه وتكرمه، تهدي له، تعطيه حقه كجار. ومن حقوقه أن لا تؤذيه، أن لا تؤذيه، هذا حق من حقوق الجيران. فليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا الحديث. نعم.
فيقسم في الجيران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصلي الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة.
نعم، وصايا وصايا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة وبصحابته يوصيهم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، أو يدفع عنهم السوء في الدنيا والآخرة. ناصح صلى الله عليه وسلم، رحيم بهذه الأمة، ومن رحمته أنه يوصيهم. لو جمعت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب لصارت كثيرة جدا. هذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على أداء الأمانة والرسالة، وعلى رحمته أيضا بهذه الأمة. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي وابن ماجه، أبو داود وابن ماجه، حديث من أصح الأحاديث. لكن فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران، يعني يوصي، هذه وصية، إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، فقط زيد الماء في هذه المرقة، الشوربة أو الصالونة اللي يسمونه، زيد شوية فقط، زيد ماء بس، شوية ملح، شوية بهارات، ما يكلفك. إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أعطيهم، أرسل ولو شوربة، ما يضر. الناس الآن تستحقر هذه الهدية، لكن أرسل. كم من الجار يفرحون أو ما يحتاج للشوربة هذه ترسلها أنت، لكن يكفي أنك أنت تذكرت هذا الجار وأهديته هذه الهدية. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الوصايا الثلاث. واحدة من الوصايا إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، أكثر ماء. وفي حديث تربية للمسلم لا يحتقر المعروف، قد تكون هذه الهدية للجار سبب لدخولك الجنة، لأنك عملت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدري، لا تحقر العمل. الآن من الناس من يحتقر العمل الصالح، قد يكون هذا العمل البسيط سبب لدخولك الجنة. لا يحقر العمل، يعني لا يستصغر، يقول هذا سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بس ابتسم وجه أخيك المسلم، قد يكون سبب لدخولك الجنة. عمل صالح بسيط كل واحد يستطيعه، تشابه في وجه أخيك المسلم،
قد تكون سبب لدخولك الجنة. عمل بسيط، تصدق بتمرة رطبة في هذه الأيام عطيها مسكين، قد تكون سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تكون سبب لعتقك من النار النجاة. لا تحقرن شيئا من المعروف، ولو هذه المرقة وهذه الشوربة تهديها لجارك. الوصية الأولى بل أول الحديث البخاري يقول: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. شوف بواب البخاري على هذه الوصية التي شرحناها، هذا من الحرص على التهادي بين الجيران، ولو هدية حقيرة في نظر الناس لكن هدية، تتذكر جارك يفرح بهذه الهدية، يفرح بهذه الهدية. وإذا أهديت هذه الهدية تكون سبب للمحبة بينك وبين جارك، محبة. إذا سادت المحبة بين الجيران سادت المحبة في المجتمع وفي الأوطان. ثم انظروا، أمور بسيطة وسهلة لكن قد تكون سبب لسعادة المجتمع، انتشار الخير والمحبة والأخوة والتسامح بين الناس في المجتمع الواحد. لكن أكثر المسلمين أهملوا مثل هذه الأمور، أهملوها، لذلك كثرت بينهم الخصومات والمشاحنات، لأنهم ابتعدوا عن آداب الإسلام. نريد نرجع لعادات الإسلام، آداب الإسلام، حتى ترجع المحبة وتقوى المحبة بين الناس. هذا دورنا كطلبة علم، ننشر المحبة بين الناس وهذه الأخلاق، وهذا في أمن فكري للمجتمع. إذا سادت المحبة والأخوة والتعاون والصبر والتسامح والعفو والتواضع بين الناس، يأمن المجتمع من المشاكل ومن القضايا ومن وغيرها. وهذا دوركم أيضا أنتم، إذا سمعتم مثل هذه الأدب انشروها في المجتمع حتى يعلم الناس ثمرات العلم الذي تطلبونه في بيوت الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد. قلنا أن الحديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فيه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر جندب بن جنادة هذا اسمه، اسماء الأولين غير عن أسماءنا في أيامنا هذه، أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام. قال أبو ذر: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليلي، قال، ما قال حبيبي، لأن الخلة منزلة أعلى من المحبة، الخلة أعلى من المحبة. فيقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخلة أعلى من المحبة، ولذلك الله عز وجل اتخذ فقط اثنين، اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، وهكذا اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليل، اثنين، لأن الخلة أعلى من منزلة المحبة. فأبو ذر يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا أوصله إلى درجة الخلة، الخلة. لذلك قال: أوصاني خليلي. أوصاني، إذن يستحب الوصية، كل واحد حريص على أولاده، على تلاميذه، على أقاربه، يوصيهم دائما: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بترك المعاصي، أوصيكم بترك رفقاء السوء. وصايا، أوصي قدر ما تستطيع، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوتك وقدوته، كان يوصي أصحابه أوصاني. فاستحباب الوصية والنصيحة من هذا الحديث ثلاث. أوصى أبا ذر بماذا أوصى؟ قال أوصاني بأن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. السمع والطاعة لولي الأمر فرض، فرض واجب عليك أيها المسلم، السمع والطاعة في المعروف واجب. اسعى على كيفك، ما تسمع وطيع، لا، الله عز وجل تقول سمعنا وطعنا. السمع والطاعة، البيعة للإمام المسلم، هذه واجبة فرض على كل مسلم تحت إمارة ولي أمر مسلم، يجب عليه السمع والطاعة في المعروف والصبر. ولو هذا ولي الأمر أو الأمير أو السلطان ولو كان عبد مجدع الأطراف، والمعلوم بإجماع أهل العلم أن العبد لا يكون ولي أمر، لكن لو تغلب على الحكم صار حاكم، صار ولي أمر، صار سلطان، وهو عبد بل مجدع الأطراف، مقطع الأطراف، ما في داعي للشرح، يكفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره. لو، ولو اسمع واطع، ما دام صار أمير سلطان اسمع خلاص. السمع والطاعة في المعروف والصبر واحتساب الأجر والدعاء أيضا لهذا السلطان، لهذا الأمير، دعاء له بالتوفيق والسداد والخير، هذا أمر واجب عليه، كان عليه أئمة الإسلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصية عظيمة. اسمع وأطع. الثانية قال إذا صنعت مرقة، شرحناها. الثالثة، الوصية الثالثة قال وصلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها في بيتك في مكانك، جاء وقت الصلاة خلاص اترك كل شيء صلي وفي وقت للصلاة، وهذا من يسر الإسلام. ليس وقت الصلاة إذا أذن الأذان لازم تقوم، لا، في وقت صلاة الصبح لها وقت محدد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهكذا صلاة الظهر من زوال الشمس، تكون الشمس في المنتصف تميل للغرب، هذا الوقت دخل وقت الظهر. وإذا صار الظل مثله، ظل الإنسان أو ظل الشجرة نفس الطول، انتهى وقت الظهر، دخل وقت العصر إلى غروب الشمس، دخل وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، دخل وقت العشاء إلى منتصف الليل عند كثير من أهل العلم أو إلى الفجر، في أوقات للصلوات، صلي الصلاة لوقتها. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، مثل ما أن لا يجوز الصلاة قبل وقتها، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الآن يصير واحد يقوم يقيم الصلاة ويصلي ركعتين الصبح، ما يصير، ليش؟ ما دخل وقت الصبح، إذا طلع الفجر يدخل وقت الصبح، ما يصير الآن يصلي. أو واحد يقول بصلي العين، بصلي عن صلاة الظهر باكر، لأن باكر بكون مداوم وتعبان وبنام، الآن بصلي صلاة الظهر عن باكر الخميس، بصليها الآن أربع ركعات، ما يجوز، غير صحيحة صلاتك، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. طيب الآن لو واحد صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة، طيب إذا صلى بعد خروج الوقت صلاة باطلة، نفس الشيء، بدون عذر، بدون عذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، في عذر نوم نسيان، في عذر. إذا قال كثير من أهل العلم كابن تيمية وغيره، الذي ليس عنده عذر خلاص انتهى وقت الصلاة، في وقت حدده الإسلام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلي الصلاة لوقتها، أمر وصية. قال فإن وجدت الإمام قد صلى، الآن
أعطانا مسألة صلى الله عليه وسلم تتعلق بالصلاة. الآن صليت الصلاة، أذن الأذان وصليت، لكن بعدين شعرت بقوة وكذا وقلت بروح المسجد. صليت الآن الصلاة لكن شعرت بقوة، أو ياك واحد ومشيت معه دخلتم المسجد نفس وقت الصلاة هذه اللي أنت صليتها، فإن وجدت الإمام قد صلى الآن مصلي، ما يجوز لك تصلي مرتين الظهر أو العصر أو ما يجوز، حرام تصلي مرتين، تصليت الآن. قال فإن وجدت الإمام قد صلى، الآن الإمام يصلي، أنت صليت الظهر أربع وقدر الله لك تدخل المسجد والإمام يصلي الظهر أربع، الآن ما تجلس تدخل وتجلس لأنك تقول أنا صليت، لا. فإن وجدت الإمام قد صلى الآن يصلي، أو أنك مثلا في هذه الحالة تدخل مع الإمام أو تخرج من المسجد، تخرج معاه بنية النافلة، لكن الذي في الحديث دليل على ما ذكرنا، وجدت الإمام قد صلى يعني يصلي، فقد أحرزت صلاتك، أنت الآن الفريضة صليتها في بيتك خلصت، فإذا دخلت مع الإمام فهي لك نافلة، هذا معنى الحديث، صلي الصلاة لوقتها. فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، صليت أنت، وإلا فهي نافلة. إذا ما صليتها أنت الآن صليت الفرض مع الإمام، لكن لو صليتها قبل لا، الآن تعتبر لك نافلة، ما تجلس في المسجد، أما تدخل معهم بنية النافلة أو تخرج من المسجد. كل هذا فيه إشارة إلى الحفاظ على الجماعة، الجماعة الوصية الأولى تتعلق بجماعة المسلمين، اسمع وأطع ولي الأمر تحت الجماعة، تحت مظلة جماعة المسلمين، لا تخرج عنهم. ونفس الشيء في آخر الحديث أيضا جماعة الإمام، جماعة الصلاة، ما يصير تجلس، لا تدخل معاهم أو تخرج من المسجد، ما يصير تجلس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة لاحظ اثنين بعد ما سلم، وجد اثنين جالسين، ليش ما صليتوا مع الناس؟ قالوا يا رسول الله صلينا في بيوتنا، صلينا في رحالنا. قال لا، إذا وجدتم الإمام ادخلوا معه، صلوا مع الإمام. كل هذا المحافظة على الجماعة، حتى في الصلاة، حتى في المسجد، محافظة على الجماعة.
قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
نعم، هذا الحديث مثل الحديث الأول في درسنا اليوم، يتعلق أيضا بطبخ المرقة، أكثر ماءها، تعاهد جيرانك، تفقدهم، تفقد الجيران بزيادة طعام، أو اقسم في جيرانك، وزع، اقسم يعني وزع في جيرانك. كل هذه الأحاديث في بيان عناية الإسلام بحقوق الجار، عناية الإسلام بالجار. ولذلك كان جبريل عليه السلام يوصي دائما محمد صلى الله عليه وسلم بالجار، يعني عناية الإسلام. جبريل عليه السلام يوصي محمد صلى الله عليه وسلم بالجيران، يدل على أن الموضوع عظيم عندنا في ديننا، حقوق الجار، الإحسان إلى الجيران، أمر عظيم جدا. واهتمام جبريل طبعا من أمر الله عز وجل، هو وحي، هو رسول يبلغ، فالله عز وجل هو الذي رغب وذكر أهمية العناية بالجيران وأيضا القيام بحقوق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيكون من الورثة. فنريد نهتم، نريد نحث المسلمين على العناية بهذا الأمر،
لأن لو الناس اهتموا بالجيران، قلنا سابقا زادت المحبة والأخوة بين الناس، هذا اللي نريده الآن، نريد الأخوة والمحبة، تسامح بين الناس، العفو، الصبر، كل واحد يصبر على الثاني ويعفو عنه، يبتسم في وجهه، يحسن إليه، يرسل له الهدية، يتسامح معه إذا أخطأ عفى عنه. الناس تغيرت لأدنى الأسباب، رفعت القضايا على الناس وعلى الجيران، وكثرت العداوات بسبب الابتعاد، الابتعاد عن مثل هذه الآداب. فالإسلام اعتنى بالجيران. هذا حديث ثاني أيضا، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي، هو عبد العزيز بن عبد الصمد الحافظ الثقة، عبد العزيز بن عبد الصمد الحافظ الثقة، قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، نفس الرواية عن أبي ذر مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق.
نعم، باب أكمل.
قال رحمه الله: باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شو حبيب بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، خير الجيران عند الله تعالى خير من جاره.
باب خير الجيران. شوف فقه البخاري رحمه الله. باب خير الجيران. إذن الجيران درجات، أقسام. في من الجيران من هو طيب مع جيرانه، خير مع جيرانه، لا، في من الجيران أخير واحد، خير الجيران. وفي من الناس الجيران أيضا يسيء إلى جيرانه، وفي من الناس أسوأ أيضا، يظلم جيرانه. فالجيران درجات، وهذا موجود في عالم الناس. فالإسلام يبين لنا الآن خير الجيران، يبين لنا كيف نتعامل مع هؤلاء الجيران بأقسامهم، 5، 6، 7 أقسام من الجيران، كيف نتعامل. باب خير الجيران، حديث صحيح رواه أحمد أيضا في المسند والترمذي وابن حبان. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل ابن شريك، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند، ديننا كلها سند، ما في حد يأتي بحديث من عنده، لا، وين سندك؟ هذه ميزة من خصائص المسلمين أهل السنة والجماعة بالذات، خصائصهم الإسناد، دينهم بالإسناد، ما يأخذون كلام من أي واحد، بالإسناد. تتكلم عن شخص مات قديم قبل 200-300 سنة، وين إسنادك؟ إسناد حتى نصدق لابد تجيب الإسناد. فكيف لو تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن تابعين أو عن أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، تحدث عنهم وين إسنادك؟ لا تأتي بالإسناد نقبل منك، بدون إسناد نعتذر، ما نأخذ ديننا بدون إسناد. لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله التابعي الجليل يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي واحد يتكلم ويأتي بأي كلام لولا الإسناد. لذلك أهل السنة أهل الحديث دينهم قوي، ليش؟ لأنه مسند، مسند، ما يقبلون حديث أو أقوال صحابة أو أقوال أئمة أو تابعين إلا بسند. وين السند؟ ثبت السند، خلاص، سند ثقات متصل خال من العلة أو الشذوذ، أو فيه شروط، لا يقبلون ديننا موثق،
ليس مثل غيرنا بعض المذاهب قال الإمام فلان قبل 1200 سنة. وين قال؟ ما في سنة ويعتبرونه دين ويكبرون. وين السند؟ وين السند؟ ما في سند، ما في إلا عندنا نحن بس أهل السنة سند. ديننا موثق، ديننا موثق، ما في فوضى مثل غيرنا. لا لا الحمد لله، هذا من نعمة الله عز وجل علينا. الله هدانا الإسلام وهدانا أن نكون من أهل السنة والجماعة، دين موثق واضح، ما فيه غبش، ما فيه اضطراب، ما فيه تناقض، ما فيه حيرة، ما فيه تشتت في الأفكار. لا واضح، عقيدة واضحة، إيمان واضح، منهج واضح، عبادات واضحة بأدلتها، معاملات بالأدلة، بإجماعات أهل العلم، بكلام أهل العلم موثق. موثق، نحمد الله على هذه النعمة، والله نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة عظيمة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. هاي بنفسها تحتاج محاضرة، لا شك. الصاحب ساحب، والصديق على دين صديقه، الخليل على دين خليله، الرجل على دين صاحبه. ما تحصل واحد خمار زمار ويمشي معاه واحد مصلي وصايم لا يمكن يمشون مع بعض، ما لا يمكن. إذا مشوا مجاملة أو أن أخوها أو كذا في مصلحة دنيوية بينهم، لكن لا يمكن، لأن الصاحب لابد واحد يسحب الثاني إلى الحق أو إلى الباطل. لذلك خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، الذي ينصح صاحبه يا وقت الصلاة قال له قوم صل، إذا سمعه يختاب ويتكلم عن الناس حرام ما يجوز. إذا حس أنه بيظلم حد، لا لا تظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة، ينصح يأمر بالمعروف وقت الصلاة تعال روح نصلي. صاحبه، صاحب صالح. فخير الأصحاب عند الله خيرهم صاحبه، يعني أكثرهم نفعا وخيرا ونصحا في للدنيا والآخرة. هذا خير الأصحاب عند الله، يعني منزلة عند الله عز وجل. فالصحبة مهمة جدا، الواحد يختار الأصدقاء الطيبين اللي يعينون على طاعة الله، يعينون على العلم وحضور مجالس العلم، يعينون على إقامة الصلاة في وقتها، يعينون على الخير، وينصحونه إذا ضعف إيمانه أراد المعصية ينصحونه لا ما يجوز حرام. هذا صاحب اللي يكون معك يوم القيامة. كل الأصحاب يوم القيامة يتبرؤون، كل واحد يتبرأ من الثاني إلا المتقين، يكونون مع بعض فرحانين، كل واحد سبب في سعادة الثاني في الآخرة، في نجاته في الآخرة. فالمتقون أصحاب الخير يكونون معا يوم القيامة، ممكن واحد يشفع للثاني يوم القيامة، يشفع له لو ضعف هذا يوم الأيام وحكم عليه بدخول النار، ممكن ثاني يتدخل يطلب من الله عز وجل الشفاعة يشفع له. من ثمرات مصاحبة الصالحين. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، أيضا الجيران، الجيران. فكل ما أحسنت إلى جيرانك وأديت الحق فأنت خير الجيران منزلة عند الله عز وجل. في ترغيب، ترغيب في الإحسان إلى الجيران، أحسن لوجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، أحسن، أرسل هدية عندك، أرسل لجيرانك، أحسن لجيرانك، سلم على جيرانك، اسأل عنهم. إذا مرض زور هذا الجار، زره وأحسن إليه. كل ما كنت خيرا عند جيرانك تكون أيضا أعلى منزلة عند الله عز وجل، عند الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا،
لابد من العناية فيه، فيه ترغيب هذا الحديث في اتخاذ الصحبة الإيمانية، تقوية الصحبة الإيمانية، وفيه الحث على أيضا حفظ الجار، الإحسان إليه، بذل المعروف للجيران، وأن خير الجيران أكثرهم نفعا وإحسانا لجيرانه. خير الجيران عند الله، عند الله خيرهم لجاره، كل يريد الخيرية، هذا باب من أبواب الخيرية مفتوح لنا كمسلمين. نعم آخر.
الله. باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء.
نعم، من سعادة المرء المسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنده ضعف لكن يتقوى، له شاهد عند ابن حبان في الصحيح، والحديث يرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، وأيضا يرويه الإمام أحمد في المسند، ويرويه أيضا الحاكم في المستدرك، الحديث موجود في كتب السنة، وسند ضعيف وسند ضعيف وسند ضعيف، فصار الحديث صحيح لغيره، حكم الألباني عليه بأنه صحيح لغيره هذا الحديث. قال البخاري: باب الجار الصالح، يعني الجار الصالح من السعادة، إذا جارك صالح فهذا سبب لسعادتك أنت، هي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أنك تجاور الصالحين، جارك صالح طيب يحافظ على الصلاة في المسجد فيه الخير، لا يؤذيك، يسلم عليك، يقف معك في المحن والمصائب، هذا جار صالح، ما رأينا منه سوء، دائما نجد منه الخير، فالجار الصالح من السعادة، يفرح الإنسان، بل يأمل على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله، إذا عندك جيران صالحين طيبين تأمن، تخلي الباب مفتوح ما تخاف، ولو حد أراد يعتدي هم يدافعون عنك لأنهم صالحين يعرفون حقوق الجيران، فالجار الصالح من السعادة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من السعادة يعني من الأمور التي تكون سبب لسعادة المسلم في الدنيا الجار الصالح. ليش؟ الجار الصالح يعين على الطاعة ويقف معك أيضا في المصائب، يسندك، يكون ذخر لك إذا وقعت يوم من الأيام، صالح يعرف الحقوق. أول شيء قال المسكن الواسع، المسكن الواسع، واسع غير عن البيت الضيق، عندك بيت ضيق وعندك عيال وعندك غرفتين كل واحد خمسة في غرفة واحدة، ضيق البيت، هذا أرزاق عند الله عز وجل، لابد الصبر احتساب الأجل، لكن لو كان بيتك واسع الله رزقك بيت واسع تكون سعيد، تكون فرحان سعيد مرتاح، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من السعادة في هذه الدنيا المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، مركب الهني. طبعا أيامهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم المركب الهني يعني بغل أو حمار أو بعير أو ناقة، إذا كان فيه القوة فيه ما يكون مريض، ما يكون هزيل، ما يكون، أكيد تكون فرحان أنت سعيد بهذا المركب لما تركب وصلك أماكن بعيدة، أما إذا كنت كل يوم مريض، كل يوم تعبان، ريلة مكسورة، هذا من الشقاء. نفس الشيء في أيامنا، عندك سيارة مثلا مركب هني، سيارة زينة وتمشي ما توقف، ما كل يوم تصليح، كل يوم ودها الكراج، متعبة، أما المركب الهني من السعادة، هذا أمر نفسي معروف مجرب، يعني هذه السيارة هذا المركب الله عز وجل وضع فيه البركة، اشتريته من حلال وحافظت عليه واستمرت في الصيانة الدائمة الدورية، هذه حافظت عليه
ودعيت الله عز وجل يبارك لك فيه، نزلت البركة خلاص، ماذا تريد بعد نزول البركة في كل شيء؟ فالمركب الهنيئ من السعادة لا شك، والمسكن الواسع في حديث آخر في رابع من السعادة. الزوجة الصالحة، أنا المسكن والجار والمركب، الزوجة الصالحة لا شك، إذا كانت الزوجة صالحة أكيد من سعادة الإنسان، أكيد ما شك لا شك في هذا، ما نريد نتوسع زيادة لضيق الوقت، لكن هذه من السعادة. ومن ذلك الجار الصالح، هذا الذي يهمنا اليوم. نجيب على بعض الأسئلة قبل وأسؤال، يعني ما هي الحقوق الواجبة للجيران؟ كلها تأتي في الأحاديث، خذنا شيء منها وشيء سيأتي، ويمكن آخر الكلام عن باب الجيران ممكن نجمعها مرة واحدة كل حقوق الجيران، لكن الآن في كل درس نعرف بعض الحقوق التي للجيران. يقول الوصية هل هي فقط لأحد الناس ولا للعلماء فقط؟ لا لا، أي واحد يقدر يوصي الآن، أنت أي واحد عامي وما طلب العلم يقول حق أخوه أو يقول حق جاره اتق الله، هذه وصية، يقول حافظ على الصلاة، نصيحة كل حد. الوصايا والنصايح ليست خاصة بأهل العلم، لكن عندما تأتي من العلماء تختلف، فيها علم فيها فقه وفيها أولويات تختلف، لكن الوصية والنصيحة أي واحد، ليست خاصة بالعلماء. في ثلاث أسئلة تتعلق بصلاة الجماعة، ويمكن فهمه من شرح الحديث اللي فيه صلي الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، يمكن البعض فهم أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الرجل في المسجد، وهذا الفهم غير صحيح. هذا الآن في حالة إنسان مثلا كان مسافر وصلى في مكان من الأماكن، ثم قدر الله أن يدخل مسجد وقت الصلاة، نفس الصلاة هذه ينطبق عليه هذا الحديث، لكن الرجل واجب عليه أن يصلي في المسجد الجماعة إلا لعذر، عنده مرض، عنده نسيان، فيه هناك أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة مذكورة في كتب الفقه، يعني احنا لسنا درس فقه لكنها موجودة في أعذار، لكن لما عنده عذر لابد يصلي في المسجد، لأن صلاة الجماعة على الراجح عند جمهور العلماء أنها واجبة على الرجل، واجبة على الرجل. جاء في الحديث من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، لابد يجيب يصلي في الجماعة، أدلة كثيرة دلت على وجوب صلاة الجماعة للرجل إلا عنده عذر، فهذه الحديث لا تحمل على أو لا يفهم منها أن صلاة الرجل في بيته هي الصح، لا، صلاته في المسجد، لكن لو صلى في بيته الصلاة صحيحة، صلاة مقبولة، وإذا صلى لغير عذر ليس عليه إثم، فإذا صلى بغير عذر لكن خرج من بيته ثم دخل المسجد لسبب الأسباب، فهذا ينطبق عليه الحديث السابق يصلي معهم نافلة لأنه صلى الفريضة التي عليه. خمس دقائق عن أذان العشاء، هل يدخل في الحديث الجار المؤذي؟ نعم، من ناحية الهدية وإهداء المرق، نعم يدخل الجار المؤذي، قد يكون تكون هذه الأذية كف أذى، يتوقف عن الأذية، كذلك أيضا الصبر على الجار المؤذي هذا من حقوق هذا الجار، أصبر عليه تحمله، إلا إذا وصل الأذى إلى درجة أنك خلاص لا تستطيع أن تحفظ مالك وعرضك، الهدية من ناحية تأليف قلبه قد يكون عنده كذا، دخل عليه الشيطان، يأتي نميمة من أحد الناس
فهم غلط يوم من الأيام فصار يؤذيك عاداك وانت ما سويت فيه شيء، فأحسن أرسل له هدية زوره سلم عليه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنصبر على بعض، نحن المسلمون نحتاج إلى خفض الطرف أحيانا، الصبر التحمل من إخواننا المسلمين. يقول المرأة تأتي المسجد مع أبنائها، هل إذا سبقت الإمام لم تصلي معه فيه بأس؟ المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، لكن لو حضرت المسجد وأقيمت الصلاة خلاص واجب عليها تدخل الصف أو تخرج من المسجد، لأن خلاص صارت من ناحية الصلاة مع الناس صارت مثل الرجل، الحكم ينطبق عليها، لأن هذا الحكم يتعلق بالمسجد سواء كان امرأة أو رجل. ما تأتي المسجد وتجلس والناس يصلون، لا، تصلي مع الناس إذا ما صلت مثل الرجل. هل هناك فرق في الحقوق بين الجار المسلم وغير المسلم؟ هذا السؤال نفسه من الدرس السابق، نفس السؤال ونفس الخط، أنا ما نسيت يبته معاي وكنت بوجيب عليه الآن آخر سؤال ويا نفسه، هذا يدل على حرص هذا السائل، نفس الورقة نفس السؤال. هل هناك فرق بين الحقوق بين الجار المسلم والجار غير المسلم؟ هي نفس الحقوق التي بين في المعاملة بين المسلم وغير المسلم، نفس الحقوق. الآن حق الجار ولو كان غير مسلم الإحسان إليه، عدم أذيته، الهدية له، كف السوء عنه، إذا أيضا أصيب بمصيبة تقف معه، إذا مرض زوره، قد تكون هذه الأفعال سبب لتأليف قلبه ويدخل الإسلام بسبب أخلاقك وأدابك. واضح؟ قد يختلف بعض الأمور في التعامل في المعاملة، مثلا إذا لقيت جارك المسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله، أما الثاني لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، السلام هذا خاص بالمسلمين، فقول صباح الخير مساء الخير، لكن لا تقول السلام. هذا فرق بسيط في التعامل سواء كان جارك أو غيره، هذه أمور الإسلام ضبطها، لكن من ناحية الرحمة، من ناحية الإحسان إليه، إرسال الهدية، إرسال المرق، هذا من حقوقه كجار، هو جارك الآن، فمن حقوقه أن تعطي جاره، تكفأ ذاك عنه، تصبر عليه مثل المسلم سواء. الفروق فقط في ما جاء فيه الدليل في الشرع، فقط في بعض الأمور من ناحية التعامل، من ناحية التعامل. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.